السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالكمال، المتوحد بالجلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه، صلى الله عليه وعلى آله مصابيح الحكمة ومفاتيح الرحمة. عباد الله، اتقوا الله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها عدل، ولا تنفعها شفاعة، ولا هم ينصرون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، صدق الله العلي العظيم. حديثنا بعنوان: تشريعات متغيرة في العهد النبوي. وفي الحديث ثلاث نقاط: الأولى تبعية الأحكام لمصالح العباد. حينما يضع الدين تشريعا لأي جانب من جوانب حياة الإنسان، فلا بد وأن يكون ذلك التشريع لمصلحة الإنسان نفسه. ليس هناك في الدين حكم جاء عبثا أو من دون غرض. الدين صادر من جهة حكيمة، فلا مجال فيه للعبث. كل حكم جاء في الدين لا بد وأن يكون له هدف وغرض. لمن ذلك الغرض والهدف؟ هل هو لله؟ هل لله مصلحة في هذه التشريعات والأحكام؟ الله غني مطلق، لا تنفعه طاعة من أطاعه، ولا تضره معصية من عصاه. وكما يقول تعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. إذن التشريعات ليست عبثية، لها غرض، والغرض هو ليس لله، لأن الله غني مطلق. فإذن يكون التشريع لمصلحة الإنسان، هذه الأحكام والتشريعات هي لمصلحة الإنسان. أساسا مجيء الرسالة، مجيء الشريعة الإلهية هو من أجل مصلحة الإنسان. الله سبحانه وتعالى ينص على ذلك بقوله: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط، من أجل أن يعيش الناس حياة العدل، حياة العدالة والاستقامة. فإذا كان أصل مجيء الرسالة لمصلحة الإنسان، فلا بد وأن تكون تفاصيل الرسالة وفروعها أيضا لا تخرج عن هذا الهدف. كل حكم من أحكام الشريعة هو لمصلحة الإنسان. ولهذا الآية الكريمة تقول: إن دعوة الله للإنسان ودعوة الرسول صلى الله عليه وآله للناس حتى يأخذوا بأحكام الشريعة، في الواقع هي دعوتهم للحياة، من أجل حياتهم، من أجل أن يعيشوا حياة أفضل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه بيانية وليست شرطية، لأنه ما عند دعوة لغير ما ينفع حياة الناس، فتبين أن الدعوة هي لما يحيي الناس، لمنفعة الناس. وفي آيات كثيرة من القرآن الكريم يأتي التأكيد على أن هذا التشريع لكم أنتم، لمصلحتكم هذا الحكم. يقول تعالى: وأن تصوموا خير لمن؟ خير لكم، من أجلكم، هذا من أجل مصلحتكم. إن كنتم تعلم، بعض الأحيان الإنسان يجهل مصلحته أو يغفل عن مصلحته. ويقول تعالى: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم. في القرآن الكريم تكرر هذا التعبير: خير لكم، خير لكم، في سياق تبيين كثير من الأحكام والتشريعات. القرآن نص يقول خير لكم، يعني هذا التشريع من أجل مصلحتكم. ولا أحاديث أيضا تبين وتؤكد على هذا الموضوع. سئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن الحلال والحرام، فقال إنه لم يجعل شيء إلا لشيء، ما في حلال إلا لمصلحة ولا في حرام إلا لمصلحة، لم يجعل شيء إلا لشيء. وكثير من الأحاديث والنصوص التي تؤكد على أن كل التشريعات والأحكام هي لمصلحة الإنسان. طبعا حينما نقول مصلحة الإنسان ليس فقط المصلحة المادية، لأن الإنسان ليست مصالحه منحصرة في الجانب المادي، الإنسان يتطلع للكمال المعنوي والروحي. فالتشريعات الدينية لمصلحة الإنسان في البعدين، في البعد المادي وفي البعد المعنوي. وكذلك قد لا تكون التشريعات ناظرة إلى الفرد فقط، المصلحة الفردية إلي أنا، تشريعات تنظر للمصلحة الاجتماعية أيضا. فالتشريعات ناظرة للجانب المادي والجانب المعنوي، وناظرة إلى المستوى الفردي والمستوى الاجتماعي، وأيضا لمصالح الدنيا والآخرة. هكذا تكون التشريعات كلها تتوخى مصلحة الإنسان في هذه الأبعاد المختلفة، انطلاقا من هذا المبدأ أن الأحكام والتشريعات تابعة للمصالح. حياة الإنسان تتغير، تتطور، فإذا تطورت الحياة وتغيرت هذا ينعكس على الأحكام. هل الأحكام فيها قابلية للتغيير والتبديل أم لا؟ قد يكون حكم نافعا في ظرف لكنه يكون عائقا في ظرف آخر، تشريع يكون صالحا لوضع لكنه ليس مناسبا لوضع آخر، لأن حياة البشر متطورة متغيرة. نعم، هناك إمكانية لتغيير الأحكام والتشريعات الدينية لاستيعاب تطورات الحياة ومتغيرات حياة الناس. ولهذا تغيرت الشرائع. لماذا شرائع الأنبياء متغيرة؟ شريعة نبي الله عيسى عليه السلام تختلف عن شريعة نبي الله موسى عليه السلام، وشريعة نبي الله موسى تختلف عن شريعة نبي الله إبراهيم، وهكذا شريعة نبي الله إبراهيم عن شريعة نبي الله نوح. شرائع تتغير. لماذا تتغير شرائع الأنبياء؟ لأن كل نبي يأتي في ظرف وفي زمن وفي عصر تكون فيه أوضاع وظروف، فتكون شريعته مناسبة الأحكام والتشريعات لتلك الظروف، حتى جاءت الشريعة الخاتمة شريعة نبينا محمد. في هذه الشريعة تغييرات في الأحكام الشرعية عن الأحكام التي فرضها الله على الأمم السابقة. هناك أحكام ثابتة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، في أحكام ثابتة، لكن هناك أحكام متغيرة. يقول الله تعالى: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أشياء محرمة كانت في الشرائع السابقة، النبي صلى الله عليه وآله جاء بشريعته التي حللت تلك الأحكام التي كانت محرمة. لماذا التغيير في شرائع الأنبياء؟ لاختلاف الظروف، لاختلاف الأزمنة. طيب، في شريعة نبينا صلى الله عليه وآله، هذه الشريعة الخاتمة، هل يعني مجيء الشريعة الخاتمة أن حياة البشر لن تتغير ولن تتطور؟ كلا، حياة البشر في تغير وتطور مستمر، بل كلما تقدم الزمن زادت سرعة وتيرة التغيرات في حياة البشر. إذن هل يعني ذلك أن أحكام الإسلام، أحكام الدين، الشريعة المحمدية التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله فيها تغيرات في التشريعات والأحكام، تتغير أحكامها وتشريعاتها؟ نعم، هناك أحكام ثابتة، ولكن هناك مساحة من الأحكام قابلة للتغيير إذا استدعت الظروف والأوضاع تغيير تلك التشريعات والأحكام. وهنا نأتي إلى النقطة الثانية: تغير التشريعات في السيرة النبوية. أساساً رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته في تلك البرهة الزمنية، كم كانت حياة الرسالة، حياة النبي صلى الله عليه وآله بعد البعثة؟ 23 سنة. في ال23 سنة حصلت تغييرات في بعض الأحكام والتشريعات. لماذا؟ لأن وضع المجتمع صار في تغير، تبدل، مجتمع جديد أسسه رسول الله صلى الله عليه وآله ورباه ورعاه، فكانت الأوضاع فيه تختلف من حالة الضعف إلى حالة القوة، من حالة القلة إلى حالة الكثرة، التحديات التي مر بها المسلمون، العهد المكي، العهد المدني. هذا التغير في الظروف استلزم تغيرا في بعض الأحكام والتشريعات. والقرآن الكريم يقول بكل وضوح: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. يعني هناك أحكام تنسخ وتأتي أحكام بديل عنها أو أفضل من تلك الأحكام السابقة. لماذا؟ لأن الظرف تغير، لأن الزمن تغير. ومن يقرأ السيرة النبوية يجد أن هناك عددا من التغيرات في التشريعات في الأحكام. كانت الدعوة في بدايتها سرية، حينما بدأ النبي صلى الله عليه وآله دعوته بدأها سرا 3 أو 4 سنوات. النبي ما كان يجهر بدعوته، كان يتخفى في دار الأرقم ابن الأرقم ابن أبي الأرقم، وكان من يدخل الإسلام يوصى بأن لا يتحدث، لا يدعو الآخرين، لا يعلن، بل ما كانوا يعرفون بعضهم بعضا. يعني هذا مسلم ما يعرف إلا عدد محدود من المسلمين الآخرين. بعد ذلك تغيرت الخطة حينما نزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. أصبحت الدعوة معلنة وجهرية، هذا تغير. كان المسلمون يعانون من المشركين في مكة، يعذبونهم ينكلون بهم، اضطر بعضهم للهجرة من مكة إلى الحبشة، وكانت نفوسهم ممتلئة حماسا واندفاعا، يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يطلبون منه الرخصة أن يدافعوا عن أنفسهم وأن يواجهوا المشركين حينما يؤذونهم. ولكن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول لهم: اصبروا فإني لم أؤمر بالقتال، اصبروا. وبعد أن هاجر إلى المدينة المنورة وتمكن فيها، بعد ذلك جاء الإذن بالجهاد، جاء قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إيش الإذن؟ ما كان الإذن سابقا، ممنوع تتحمل الأذى وتصبر، ما تقاوم. ثم تغير التشريع وجاء الإذن بالمقاومة. وهكذا في موارد كثيرة لا مجال الآن لإحصائها. تغيير القبلة، كان المسلمون في مكة المكرمة 13 سنة في صلاتهم يستقبلون بيت المقدس، وبعد الهجرة إلى المدينة أيضا استمر الحال كذلك. كم استمر، كم شهر، هناك اختلاف، بعض المحققين يقول 17 شهر في المدينة المنورة كان النبي صلى الله عليه وآله والمسلمون يصلون إلى جهة بيت المقدس، بعد ذلك جاء الأمر بتغيير القبلة باتجاه البيت الحرام. وأيضا من التغيرات والتغييرات التشريعية ما يرتبط بحبس لحوم الهدي. النبي صلى الله عليه وآله نهى الناس حينما يضحون بالهدي في عيد الأضحى، في يوم عيد الأضحى، نهاهم أن يحبسوا اللحوم أكثر من 3 أيام. 3 أيام تقدر تحتفظ، تخزن اللحم، تدخره، بعد 3 أيام لا يجوز، يعني لازم يتوزع ويستهلك خلال هذه الأيام 3. في السنة 2 فسح لهم في ذلك، وقال إن السبب أن وضع الناس الاقتصادي في السنة الماضية كان وضعا سيئا، ما كانت اللحوم متوفرة، الناس في ضائقة، فلا بد وأن تتوزع اللحوم على الناس. لكن حينما توسعت حياة الناس رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز لهم أن يدخروا اللحم لمدة أكثر. لحوم الحمر الأهلية هي حلال، ولكن في غزوة خيبر نبي الله صلى الله عليه وآله، النبي صلى الله عليه وسلم منع الناس أن يأكلوا من لحوم الحمير، الحمر الأهلية. وكان السبب في ذلك حاجة المسلمين آنذاك لهذه الحمر كدواب يستفيدون منها في تنقلاتهم، ولذلك منع الرسول صلى الله عليه وآله، ما كانت الكمية الموجودة كافية، وإلا هي كانت حلال. فلما تغير الوضع عاد الحكم إلى طبيعته. وهكذا نجد في السيرة نماذج عديدة لتشريعات وأحكام غيرها النبي صلى الله عليه وآله، تغيرت، وذلك استجابة لتطور حياة الناس وتطور أوضاع المجتمع. طيب، ماذا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ نحن الشيعة نعتقد أن الأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يقومون بدور رسول الله صلى الله عليه وآله في تشخيص الظروف المستجدة ووضع الأحكام المناسبة لها ضمن ما ورثوه من جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله من علم. لذلك عندنا روايات أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يغيرون بعض الأحكام والتشريعات التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، حسب التغير والتطور في حياة الناس، إذا كان ذلك يستلزم تغيير الحكم. في نهج البلاغة سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه، أمر الناس بأن يخضبوا لحاهم، لا يتركونها بيضاء من دون خضاب. في عهد أمير المؤمنين سئل الإمام: هل نلتزم بنفس أمر رسول الله بأن نخضب ونغير شيبنا؟ فقال عليه السلام: إنما قال ذلك والدين قل. فأما الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجيرانه فامرؤ ومختار. سابقا كان المسلمون قلة، وكان النبي صلى الله عليه وآله يريد إظهار أصحابه كأقوياء شباب، فأمرهم بأن يخضبوا، ولكن الآن تجاوز المسلمون هذه الحالة. الإمام علي يقول: فامرؤ ومختار. هذا التغيير بسبب تغير الحالة الاجتماعية، تغير الوضع الاجتماعي. الإمام الباقر عليه السلام أيضا سئل عن الطواف حول الكعبة، لأن هناك رواية أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه بأن يهرولوا في حال الطواف، أن يطوفوا مهرولين رمل، يعني يطوفوا مهرولين بسرعة. الإمام عليه السلام قال: نعم، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه بذلك حتى يظهر قوتهم أمام المشركين، أمام أهل مكة، حتى يروا أن المسلمين أقوياء. وهذا نوع ضمن الحرب النفسية، ضمن المواجهة النفسية، فهذا حكم مؤقت، لكن الآن لم يعد هذا الأمر قائما، فلا تكون الهرولة مطلوبة في الطواف. وهكذا هناك نماذج كثيرة على هذا الصعيد. ننتقل إلى النقطة الثالثة: ماذا بعد مرحلة الأئمة؟ الأئمة عليهم السلام انتهى حضورهم في أوساط الناس بعد قرنين ونصف تقريبا، صارت الغيبة الكبرى. طيب، هل تتوقف الحياة عن التغير؟ لا، تغيرات مستمرة في الحياة، أوضاع المجتمع تتغير. هل هناك إمكانية لتغير بعض الأحكام التي تستلزمها متغيرات حياة المجتمع؟ نعم، من يقوم بذلك؟ الفقهاء، الفقهاء الذين يدرسون الدين ويتفقهون في نصوص الدين، هم الذين يشخصون وهم الذين يحددون أن هذا الحكم له هذا الملاك، له هذه العلة، شرع لهذا السبب. فإذا انتفت العلة، إذا تغير الملاك، إذا تغير المناط، يمكن للفقيه أن يصدر حكما جديدا. إما أن يكون هناك نص شرعي على العلة والملاك، فالأمر واضح. إذا لم يكن هناك نص، الفقيه هنا يعمل خبرته، عند خبرة، عند معرفة، يدرك الظروف التي شرع فيها هذا الحكم، ويدرك ملاك هذا الحكم، وعلى ضوئه يتخذ الموقف المناسب. العلامة الحلي يقول: الأحكام منوطة بالمصالح، والمصالح تتغير بتغير الأوقات، وتختلف باختلاف المكلفين، فجاز أن يكون الحكم المعين مصلحة لقوم في زمان فيؤمر به، ومفسدة لقوم في زمان آخر فينهى عنه. الفقيه لا يغير بكيفه ومزاجه وهواه، وإنما ضمن ضوابط وضمن قواعد مقررة في علم الاستنباط وفي علم الاجتهاد. الفقيه يمتلك هذه الصلاحية ويمكنه القيام بدور مواكبة المتغيرات وتطورات الحياة. لكن الفقهاء يتفاوتون، تمر على الأمة بعض العصور بعض الأزمنة فيها فقهاء عندهم إعمال لهذه الوظيفة، يستخدم هذه الصلاحية، يتأمل في واقع عصره ويجتهد في النصوص الدينية فيتوصل إلى قناعة بأن الحياة أصبحت تستلزم تغييرا في الحكم، ولو على أساس الحكم التدبيري الحكم الولائي، فيصدر حكما جديدا. بعض الفقهاء لا يعملون صلاحيتهم، يتفاوت الفقهاء، لماذا لا يعملون صلاحيتهم ولا يجرون تغييرات في بعض الأحكام؟ في بعض الأحيان لأن الفقيه غير مطلع على أوضاع العصر الذي يعيش فيه. يوجد فقهاء، يوجد علماء في الأمة يعيشون بأجسامهم في هذا العصر، ولكن هم بأذهانهم وبتصوراتهم وأفكارهم يعيشون في عصور ماضية، هم لا يدركون طبيعة التغيرات في هذا العصر. طبعا هذا بعض البعض، ولذلك ورد في الحديث العارف بزمانه، العالم العارف بزمانه، لا تهجم عليه اللوابس، تكون الرؤية واضحة أمامه، لكن حينما يكون عنده غياب عن الزمان وعن العصر، لذلك تبقى الأحكام تراوح مكانها في نظره. في بعض الأحيان لا تكون للفقيه جرأة في مخالفة الرأي الموروث والسائد، وهناك عبارة يستخدمها الفقهاء، بعض الفقهاء، مخالفة المشهور مشكل، مشكل مخالفة الرأي المشهور والمتوارث، فما عند جرأة أن يقرر رأيا جديدا، أن يقرر تشريعا جديدا، وإلا فيفترض أن الفقيه له هذه الصلاحية ويستطيع أن يقوم بهذا الدور، وهذا ما يقوم به الفقهاء الجامعون للشرائط والذين يمتلكون هذا الوعي المطلوب بزمانهم وعصرهم. في بعض الأحيان الناس، بعض الأوساط، بعض الاتجاهات تعترض على أي تغيير، إذا الفقيه كان عند رأي جديد، وفي شواهد كثيرة في هذا السياق، من الشواهد التي تذكر معروفة المرجع الراحل السيد الحكيم سيد محسن الحكيم رحمه الله، حينما أفتى بطهارة أهل الكتاب قسم من الناس اعترضوا، احتجوا، كيف هذا التغيير، لم يستوعبوا هذا الأمر. تحصل مثل هذه الحالات، ولذلك بعض الفقهاء يترددون في إجراء التغييرات المطلوبة، لأن هناك من يعترض، من يخالف. ولا ترتبط المسألة فقط في الحكم والتشريع، حتى في أسلوب عرض الحكم والتشريع هناك تشبث بالأسلوب القديم، باللغة القديمة، وأي تغيير يحصل في عرض الأحكام الشرعية في بعض الأحيان قد يواجه نوع من عدم القبول. في الفترة الأخيرة قبل سنة سنتين أعيد طبع الرسالة العملية للمرجع السيد السيستاني حفظه الله، منهاج الصالحين، وفي الطبعة الجديدة حصلت بعض التغييرات، بعض المسائل لم تذكر، حذفت، كانت في الطبعات السابقة، فصار هناك تساؤل، صار هناك كلام، بعض الوسائل الإعلامية توجهوا بالسؤال لمكتب السيد المرجع، مثلا المسائل التي ترتبط بالزواج من الصغيرة من غير البالغة، مسألة شرعية أنه الولي يحق له أن يزوج ابنته أو ولده الصغير غير البالغ، وفي أحكام ترتبط بهذا الموضوع مذكورة في الكتب الفقهية، وكان في رسالة السيد السيستاني منهاج الصالحين أيضا الأحكام المرتبطة بهذا الموضوع، موضوع الزواج من الصغيرة، مذكورة في الطبعة الجديدة حذفت. الوسائل الإعلامية وبعض الناس أثاروا تساؤل كيف، لماذا حذفت هذه المسألة؟ فكان جواب مكتب السيد المرجع، وهذا الجواب منشور على موقعه الرسمي، يقول: كان زواج الصغار أي زواج غير البالغة من غير البالغ أمرا متداولا في العديد من المجتمعات الشرقية إلى وقت قريب، ومن هنا تضمنت الرسالة الفتوائية في طبعاتها السابقة بعض أحكامه، ولكن لوحظ انحساره في الزمن الراهن، ما عادوا الناس بدهم هذا الزواج، فتم حذف جانب منه في الطبعات الأخيرة. ويضيف مكتب السيد المرجع: وما نريد التأكيد عليه هو أنه ليس لولي الفتاة تزويجها إلا وفقا لمصلحتها، ولا مصلحة لها غالبا في الزواج إلا بعد بلوغها النضج الجسمي والاستعداد النفسي للممارسة الجنسية. كم السن؟ ما محدد سن. الأفضل أن تراعى هذه المصلحة، ولا مصلحة لها إلا إذا بلغت النضج الجسمي والنفسي، كما لا مصلحة لها في الزواج خلافا للقانون، بحيث يعرضها لتبعات ومشاكل هي في غنى عنها. إذا البلد فيها قانون أن الزواج 18 سنة مثلا للولد أو للبنت أو بأي سن في أي بلد من البلدان، سيد يقول لا مصلحة في مخالفة القانون. طيب، إذن نحن نحتاج إلى التغيير سواء في بعض الأحكام الشرعية أو في عرض الأحكام الشرعية. مع الأسف الشديد تجد الكتب الفقهية الرسائل العملية بعدها على اللغة السابقة في كثير من الموارد. مثلا عند الحديث عن الكفارات، مثل كفارة الإفطار عمدا في شهر رمضان، افتح أي رسالة عملية، اسأل أي واحد من المشايخ، والمشايخ يشرحوا المسألة في رمضان. من أفطر في شهر رمضان متعمدا فعليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ الرسالة العملية والمشايخ والعلماء يجيبون: الكفارة أحد ثلاث: أولا عتق رقبة، ثانيا أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكين. هو في فك رقبة؟ لا. في عتق رقبة؟ انتهى عصر العبيد. فلماذا تذكر مثل هذه العبارة، مثل هذا الأمر، وهو لا موضوع له في الواقع الخارجي؟ كما أنه يثير تساؤل القارئ وامتعاضه، يذكر بعصر الرق والعبيد. بعض الناس يردوا على هذا الكلام: القرآن الكريم مذكور فيه. القرآن نص مقدس له خصوصيته، لا يمكن تغييره ولا تبديله، لكن الرسالة العملية لا، ليست نصا مقدس يمكن تغييرها وتبديلها، وهي التي تخاطب الناس، رسالة عملية للناس. فلماذا نذكر حكما لا موضوع له؟ هذا نموذج للتطوير البطيء، للتغيير البطيء في التشريعات والأحكام الفقهية. هذا ليس نقصا في الدين، وإنما هو قصور في واقع المسلمين. المسلمون يجب أن يرتقوا إلى مستوى دينهم، الدين الخاتم لكل الأديان والذي يستوعب تغيرات الحياة وتطورات الأوضاع إلى يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق العلماء والعاملين للاستجابة لهذه التحديات، ويحفظ مراجعنا وعلماءنا، ويوفقنا للاستفادة من هديهم والسير على طريقهم، إنه ولي التوفيق. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.